بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
صلي على
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا قد تحدثنا عن ظاهرة كبر المساحة التي تتحدث عن أصحاب الموقف الثالث اتجاه المنهج الرباني واتجاه القرآن الكريم والرسالة الإسلامية. استغرقت الحديث الآيات الكثيرة في الوقت الذي حدثتنا آيتان عن خصائص أصحاب الموقف المنافق، الموقف الرافض للرسالة والمنهج الرباني، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. هنا اكتفى القرآن الكريم بذكر ملامح هؤلاء بآيتين مباركتين، ولكن عندما جاء إلى أصحاب الموقف الثالث وهو الموقف القلق والموقف المزدوج، هنا الآيات المباركة ذكرت أكثر من عشرة آيات مباركة لتوضيح ملامح هذا الموقف. وقلنا يرجع السبب إلى تعقيد الموقف الانتهازي والازدواجي مما يجعله غامضا يصعب تشخيصه، فيحتاج إلى المزيد من الآيات المباركة التي تسلط الأضواء عليه، في حين أن الموقف الكافر يمثل الموقف الواضح والموقف الحاسم والبين. أما السبب الثاني كما قلنا هو خطورة دور هؤلاء وضخامة هذا الدور في عرقلة المسيرة الإسلامية في صدر الإسلام الأول وفي يومنا الحاضر، لأنهم يشكلون العدو الداخلي الكامن في الصف الإسلامي، ولذلك وصفهم القرآن بالعدو الحقيقي كما قلنا، يعني العدو هم العدو فاحذرهم في سورة المنافقون، هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون. ولهذا نرى أن هذا هو العدو الحقيقي، النفاق يمثل العداوة الحقيقية للرسالة الإسلامية وللمؤمنين، العدو الكامن داخل المعسكر الإسلامي المختبئ في الصف الإسلامي الذي يرفع الشعار الإسلامي ويقرأ الآيات القرآنية ويرتل القرآن الكريم ويرفع القرآن على المصاحف ويقول حسبنا كتاب الله. طبعا هذا الموقف موقف خطير جدا، لأنه يحاول أن يحرف المسيرة الإسلامية من الداخل. صحيح أن القرآن الكريم يعتبر أن أشد الناس عداوة للذين آمنوا هم اليهود بنص قوله تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. هذه الآية في سورة المائدة تقول أن أشد الناس عداوة للمؤمنين هم اليهود، ولكن آية سورة المنافقون تقول أن هم العدو، تصف المنافقين هم العدو فاحذرهم. فكيف نوازن بين الآيتين، يعني أن هم العدو فاحذرهم وبين أشد الناس عداوة المتمثل باليهود؟ هناك فرق بين الشدة والخطورة، يعني اليهود أشد عداوة ولكنهم ليسوا بأخطر عدو، لأنهم مهما كانوا في شدة عداوتهم وشراستها إلا أنهم يبقون العدو الخارجي الواضح والبين. ولهذا فإن الصراع مع اليهود رغم كونه صراعا مريرا وصراعا داميا وتاريخيا إلا أن هوية الصراع واضحة وطبيعة الصراع بينة، يعرفها حتى الذين لا يملكون الوعي الكبير واليقظة الدائمة، فلا يشكن أحد في عداوة اليهود وحقد هؤلاء على الإسلام، ولا يقولن أحد من المؤمنين بل من المسلمين الذين يدعون الإسلام أن اليهود ليسوا بأعداء، لأن ذلك خلاف لنص القرآن الكريم الذي يثبت العداوة لليهود. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. ولهذا فإنك ترى في فلسطين في الأراضي المحتلة اليوم حتى الأطفال الصغار عندما يخرجون من مدارسهم يتصدون للعدو الصهيوني بحجارتهم المباركة، يعني حتى الطفل يعرف أن هذا اليهودي هو عدو، هو المحتل لأرضه، هو القاتل البين العداوة، لأنهم يعلمون جيدا أن اليهود أعداء الإسلام، وأنهم العدو الذي يحتل الأرض ويقتل الناس. من هذا المنطلق نعرف الفرق بين الخطورة والشدة، يعني خطورة العدو وشدة العداوة. فقد يكون العدو شديدا في عداوته وفي حقده على الإسلام والمسلمين، إلا أنه لا يملك الخطورة البالغة لوضوح تلك العداوة وبروزها، مما يجعل الحذر منه طبيعيا ولا يحتاج إلى يقظة كبيرة ووعي كبير في تشخيص عدائه. ولهذا جاء الحذر من المنافقين بعد تقرير عداوتهم التامة بقوله تعالى: هم العدو فاحذرهم. لماذا؟ لأنهم العدو الأخطر، لأنهم العدو الكامن في الصف الإسلامي. ولذلك نعرف أن عداوتهم الحقيقية والبالغة تكمن في خفائهم، مما يصعب الاكتشاف والتشخيص. فجاءت التوصية بأن نعيش الحذر الدائم واليقظة المستمرة: هم العدو فاحذرهم. وتتضح الصورة بصورة أكبر عندما نعرف أن المنافقين كانوا في صدر الإسلام الأول، ولا يزالون هم الأداة الطيعة بيد اليهود، يحركونهم من وراء ستار ليمهدوا لهم الطريق وليمرروا دسائسهم من خلالهم. وهذا ما يحدثنا عنه القرآن الكريم بقوله تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وليس من شك أن الآية المباركة تشير في مصداقها الأول لليهود الذين هم المقصودون بكلمة الشياطين، فيما تحدثنا أجواء وأسباب النزول. فهم الذين كانوا يجدون في هؤلاء المنافقين أداة لتمزيق الصف الإسلامي وتفتيت الأمة الإسلامية، كما أن هؤلاء كانوا يجدون في اليهود سندا وملاذا، وما أشبه الليلة بالبارحة. فقد أصبحت من الحقائق في عالم الصراع الإسلامي الصهيوني أن نفس أولئك الذين يلعنون اليهود والصهيونية ويتحدثون ويلعنون الكيان الصهيوني بأفواههم وصحفهم وإذاعاتهم أمام الأمة الإسلامية، هم الذين يمثلون في الخفاء الأدوات التنفيذية لمخططاتهم على الأرض. ولهذا فقد خاطبهم الشاعر الفلسطيني إبراهيم طوقان بقوله: أيها المخلصون للوطنية، أيها الحاملون عبء القضية، أيها العاملون من غير قول، بارك الله بالنفوس الأبية، وخطاب منكم يعادل جيشا بمعدات زحفه الحربية، في يدينا بقية من بلاد فاستريحوا كي لا تطير البقية. هذه المقطوعة الشعرية تعبر عن مدى الإعلام الذي يلعن الصهيونية ويلعن إسرائيل والكيان الصهيوني، ولكن في نفس الوقت هو الذي يمرر المؤامرات في تمكين العدو الصهيوني من تمرير مخططاته. ولهذا حذرنا القرآن الكريم كثيرا عن المنافقين، وجاءت سورة كاملة باسم سورة المنافقون. والتشريع الإسلامي أمرنا باستحبابا أن نقرأ سورة المنافقون في كل صلاة جمعة يقرأها الإمام الجمعة، لتذكر المؤمنين، لتذكر الأمة الإسلامية بخطورتهم. ولأمير المؤمنين عليه السلام مقطوعة رائعة بصفات المنافقين ومدى خطورة هؤلاء، حيث يقول في نهج البلاغة: أوصيكم عباد الله بتقوى الله، وأحذركم أهل النفاق، فإنهم الضالون المضلون. يعني ليسوا فقط هؤلاء يعيشون الضلال، وإنما يعيشون الإضلال. الضالون المضلون والزالون المزلون، يتلونون ألوانا ويفتنون افتنانا، ويعمدونكم بكل عماد، ويرصدونكم بكل مرصاد. قلوبهم دوية وصفاحهم نقية، يمشون الخفاء ويدبون الضراء، وصفهم دواء وقولهم شفاء، وفعلهم الداء العياء. حسدة الرخاء ومؤكد البلاء، ومقنط الرجاء، لهم بكل طريق صريع، وإلى كل قلب شفيع، ولكل شجو دموع، يتقارضون الثناء ويتراقبون الجزاء، إن سألوا ألحفوا، وإن عذلوا كشفوا. ولهذا نرى أن التركيز القرآني الكبير على هذا النموذج القلق في الكثير من السور القرآنية، حتى لا تكاد تخلو سورة مدنية من التلميح أو من ذكر النفاق والمنافقين. القرآن الكريم يقول في وصف هؤلاء: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب نهاركم بألف خير. كونوا معنا في استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد هذا الاستعراض في الساعة 12:20 من المكتبة الإيرانية. مع الصادقين، تستمعون لهذا البرنامج في الساعة 12:34. أما عند 12:49 نور وبلاغة. قسم الأخبار عند 1 وعلى مدى 5 يقدم لحضراتكم نشرة موجزة للأنباء. المحاضرة الإسلامية تقدم لحضراتكم عند 1:05، يلقيها على مسامعكم سماحة السيد منير الخباز، وموضوعها فلسفة الدعاء في الصحيفة السجادية. حصاد الظهيرة يقدم لحضراتكم في الساعة 2 تماما على مدى 25 دقيقة. تمثيلية الإذاعة تستمعون لها عند 2:27 في الساعة 3 تماما نشر موجز للأنباء. صفحات من التاريخ في الساعة 3:08 عند 3:15 على الهواء مباشرة فلسطين اليوم. نشكركم على طيب المتابعة ودمتم في رعاية الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، تحيانا القلبية الخالصة وأطيب أمانينا نبعثها لكم، ونحن نعاود اللقاء بحضرتكم عند محطة أخرى من برنامجكم من المكتبة الإيرانية، وكلنا أمل في أن تمضوا أحلى الأوقات مع حلقتنا لهذا الأسبوع التي سنستعرض فيها إحدى الروايات التي حفلت بها الساحة الأدبية في إيران مؤخرا. رافقونا. العيش في الرؤى لبعض الوقت من أجل تكييف الحياة معها ليس ذنبا، بل الخطأ هو الغوص في الرؤيا وعدم الخروج منها، والغرق في الضباب الاصطناعي وقطع الصلة بالحياة اليومية. وأكبر خطر ينطوي عليه الضباب الوهمي يكمن في أن الإنسان يتيه في داخله ويبتعد كثيرا عن محل سكنه، إذ إن عدم العودة هي ضياع أبدي. أي رؤيا كيفما كانت متخيلة أم معتقدة، إن لم تستطع أن تسهم في بناء حياة الإنسان فليست أكثر من عقيدة وخيال وأضغاث أحلام وسم ووضاعة ونفور. مستمعين الأحبة، المقطع السابق اقتطعناه من الرواية التي صدرت حديثا عن دار نثر للنشر والترجمة في مسقط بسلطنة عمان، والتي تحمل العنوان عشق هادئ للروائي الإيراني المعاصر نادر إبراهيمي، وهي آخر ما ترجم الأكاديمي المغربي أحمد موسى عن الأدب الإيراني. تدور أحداث الرواية حول حياة شخص اسمه جيلاني، وهو معلم إيراني ومدرس مادة الأدب ومناضل سياسي، عانى الويلات من قهر الاستبداد في ظل النظام الشاهنشاهي. والجيلاني وزوجته عسل يغرقان القارئ بهدوء ودعة في تفاصيل حياتهما الرومانسية الدافئة. يطلق سراح الجيلاني الذي اعتقل من طرف السباك جهاز أمن النظام الملكي قبل الثورة الإسلامية على خلفية فعاليته السياسية، بعدما قضى شهرين في السجن تحت التعذيب ولم يعد مسموحا له بممارسة نشاطه التعليمي، وهو يبحث الآن عن طرق أخرى لتأمين عيشه وإعالة أسرته. وفي هذه الرحلة يرجع بالذاكرة إلى الماضي ليحكي عن خواطره وكيف تعرف على زوجته عسل، الفتاة الآذرية التي تنحدر من بادية سابالون في محافظة أذربيجان الإيرانية. تتواصل حياة الجيلاني وعسل ويستمر حبهما بهدوء، ويحرصان كل الحرص على ألا تتعرض علاقتهما لأي خدش أو ردة فعل بتأثير المشاكل والصعوبات التي تسبب بها لهما السباك من قبيل سجن الزوج المتكرر ونفيه وتعذيبه وإسقاط أول جنين لهما، والضائقات المالية والحرمان من الوظيفة الحكومية، حتى وصلت الحال بالجيلاني إلى بيع الكتب في الشارع العام وغير ذلك. ومع سقوط النظام الملكي وانتصار الثورة الإسلامية تستمر حياة الزوجين وتنتفي المشاكل القديمة، لكن تطفو مشاكل جديدة متصلة بالحياة اليومية الروتينية لتمثل تهديدا لحياتهما الرومانسية أكثر من ذي قبل. لذلك يسعى كل من الجيلاني وعسل عبر إجراء بعض التغييرات الجزئية ليحافظ على عشقهما من أن يتحول إلى عادة ويختفي في أتون الروتين اليومي للحياة. ويظل هذا الجدال من أجل الحفاظ على طراوة هذا العشق ونضارته حتى آخر الرواية، وتنتهي الرواية وقد وصل الزوجان إلى سن الشيخوخة، وأحاط بهما الحفيد والصهر والكنة والعائلة السعيدة، وهما لا يزالان يحرصان على هذه العلاقة الحميمة بينهما. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تتابعون برنامج من المكتبة الإيرانية. عنوان حلقة اليوم هو رواية عشق هادئ لنادر إبراهيمي. أعزتنا المستمعين، يقول مترجم رواية عشق هادئ لنادر إبراهيمي إن الكاتب نجح في تصوير الرؤى والثقافات المختلفة لجيل معين في فضاء رومانسي وسياسي، وذلك في إطار الحوادث التي تعيشها شخصيات الرواية. كما بقي الكاتب وفيا للنهج ذاته الذي سار عليه في أعماله الأخرى، سواء منها السينمائية أو التلفزيونية أو في الشعر والكتابة، بمزاوجته بين رؤية فلسفية وأخرى أدبية، وإفادته من التجارب المختلفة في مجالات عدة من أجل تصوير علاقة متفاوتة بين زوجين. وكان يروم التدليل على أن أكبر عدو للعشق هو العادة والسأم، ولأجل الحفاظ على علاقة رومانسية حية لا مناص من محاربة هذين العاملين. وأشار إلى أن هذه الرواية تجاوز عدد طبعاتها في اللغة الفارسية 50. يذكر أن الكاتب الروائي نادر إبراهيمي روائي إيراني معاصر، ولد في طهران عام 1936 وتلقى تعليمه فيها وتوفي فيها عام 2008. التحق بعضوية أحد التنظيمات السياسية المناهضة لحكم الشاه في 13 من عمره، وجر عليه ذلك الاعتقال والتحقيق والسجن أكثر من مرة. بدأ الكتابة في سن 16 ولم يتوقف عنها حتى وفته المنية. أصدر نادر إبراهيمي باكورة أعماله في عام 1963 للميلاد تحت عنوان بيت لليل. فضلا عن كتابته للقصة والرواية، عمل في مجال السينما والترجمة والكتابة الصحفية. خلف إبراهيمي أعمالا كثيرة تجاوزت 100 كتاب، شملت القصة القصيرة والرواية والمسرح والسيناريو والدراسات النقدية في المجالات المختلفة. ترجم عدد من أعماله إلى اللغات الأجنبية وفاز بجوائز محلية ودولية، أبرزها جائزة أفضل كاتب روائي خلال الأعوام 20 الأولى من الثورة الإسلامية عن مجموعته القصصية الطويلة نار بلا دخان في 7 مجلدات. كما فاز بجوائز خاصة بأدب الطفل وحاز على جوائز عدة من منظمة اليونسكو. وأشهر آثاره رواية عشق هادئ، وهي أولى آثاره التي تترجم إلى العربية. كل الشكر والتقدير لكم على جميل المتابعة، وموعدكم معنا في الحلقة المقبلة من برنامج من المكتبة الإيرانية لنعيش معا أجواء رائعة أخرى من روائعها. في أمان الله.
هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟
هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟
قصة عدل، سيرة طهر، في حلقات الزمن تردد. هل من بشر
مثل محمد؟ بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟ هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟
قصة عدل، سيرة طهر، في حلقات الزمن تردد. هل من بشر
مثل محمد؟
من كتب زعماء الدنيا يدعوهم لإله أوحد؟ من سامح في الفتح طلقا وطوى ماضيهم واستبعد؟
من كتب زعماء الدنيا
يدعوهم لإله أوحد؟
من سامح في الفتح طلقا وطوى ماضيهم واستبعد؟
من وفى عهد مخالفه إلا نور الله محمد؟
هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟ هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟
قصة عدل، سيرة طهر، في حلقات الزمن تردد. هل من بشر
مثل محمد؟
هاتوا إن شئتم سيرته واستدعوا الأيام لتشهد. سترون نبيا من حب بالقيم السمحى يتعبد.
هاتوا إن شئتم سيرته
واستدعوا الأيام لتشهد.
سترون نبيا من حب بالقيم السمحى يتعبد.
وتعيش وقفة إجلال لنبي الإسلام محمد.
هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟ هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟
قصة عدل، سيرة طهر، في حلقات الزمن تردد. هل من بشر
مثل محمد؟
هل من بشر
مثل محمد؟
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
الصادقين.
مع الصادقين أحاديث عن أهل الولاء يقدمها سماحة السيد حسن الكشميري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ومن رجالات الصادقين والمخلصين لخندق أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم هو العالم الزاهد والمجاهد والمربي الشيخ قربان علي الزنجاني. طبعا حينما نزور حرمي الإمامين الجوادين صلوات الله وسلامه عليهما في الرواق مراقد عدد من كبار علماء الإمامية مدفونين هناك، يعني بجوار الإمامين الجوادين، واحد من كبار علماء الإمامية المدفونين في حرمي الإمامين الجوادين هو هذا العالم الجليل الشيخ قربان علي الزنجاني تغمده الله برحمته. هذا العالم طبعا هو من مواليد زنجان في إيران عام 1229 هجرية. هو يعتبر من مشاهير علماء النجف الأشراف في القرن الثالث عشر الهجري، وكتبت عنه كتب الرجال، ويستحق أضعاف أضعاف ما كتبوا عنه. فهو هذا العالم الجليل درس مبادئ العلوم طبعا في بلاده هناك، ثم لما اشتد عوده هاجر إلى النجف الأشرف لطلب العلم والانضمام إلى الحوزة العلمية في النجف الأشرف. انتقاله إلى النجف الأشرف حدود عام 1350 هجرية، بمعنى يعني في مقتبل العمر، يعني 21 سنة عمره أو 22 سنة، وحصل يعني على الدرجات العالية لأن كان يحضر دروس الأعاظم من أساتذة الفقه والأصول كالمرحوم صاحب الجواهر والمرحوم الشيخ مرتضى الأنصاري، وبعد ذلك وصل درجة الاجتهاد العالية وعاد إلى إيران وأصبح مرجع كبير في زنجان مقلد، وأيضا شبه رئيس أو زعيم مثلا كشخصية اجتماعية مشهورة. فهذا العالم الجليل كتبون عنه كتب تراجم، خصوصا يكتب عنا صاحب معارف الرجال الشيخ محمد الحرز رحمه الله، يقول هذا عرف بصلابة إيمانه، وطبعا هذه مسألة مهمة، وشدة زهده وكثرة خوفه من الله عز وجل. أنا أنقل بلا زيادة وبلا نقصان ما نقله صاحب معارف الرجال بالجزء الثاني. يقول إن الشيخ قربان علي الزنجاني هذا العالم الجليل استقطب الأفكار والمشاعر في بساطة عيشه، رغم ما كان تفد عليه من الأموال ذهب وفضة، أي الأخماس الشرعية وغيرها. ويذكر صاحب هو المصدر هذا الذي ذكرته، يقول هذا العالم الجليل اشتهر بحنوه وتعاطفه مع الفقراء والضعفاء، فكان يسكن خريبة بسيطة ولم يكن فيها سوى حصير بسيط ينام عليه وفرش رث خلق يجلس عليه. ثم يقول شوف، يعني أنا الذي أتمنى طبعا من الإخوة المستمعين، الأخوات المستمعات يلتفتون إلى هالنكتة بالذات، فيذكر صاحب معارف الرجال، يقول هذا العالم الجليل رحمه الله شيخ قربان علي الزنجاني كانت له سيرته الخاصة في التعامل مع الحقوق الشرعية والأخماس، وتختلف سيرته عن الآخرين. كان حينما شوف يأتيه مقلده يحسب عند أمواله، بعد ما يتحدد الخمس يأمره رحمه الله بإبقاء الأخماس عنده، يقول له أخذ هاي الأخماس خليها عندك وأنا أودي لك المحتاجين، من طلبة من غير طلبة أكتب لك، هذا انطي 100، هذا انطي 50، هذا انطي 500. ما كان يخلي المال عنده. الله أكبر. نعم، كان يقول لصاحب المال خليه عندك وأنا أحول لك المحتاجين. ليش؟ سألوه فأجاب قال أخشى أن أموت ليلتي والمال مودع عندي، خاف أموت وابني يجي يلقى جيبي متروس، بناء هذا ورث فياخذه. شوف هذا الخوف من الله، هذا الزهد، هذا العلم، هذا العادل، هذا التقوى. زين، فيكتب من كتب عنه، يقول كان لباسه من أبسط اللباس، وكان لا يخرج بلباسه عن لباس أضعف الناس. هي سيرة الإمام علي صلوات الله وسلامه عليه. وطعامه غالبا الخبز وبسيط من الخضرة. ثم يذكرون الذين ترجموه، كم واحد مو واحد، يذكرون هاي النادرة، وهالنادرة تدل على مدى خشيته من الله عز وجل وإيمانه بالحساب والمعاد. يقولون هؤلاء يكتبون عنه أنه باع بيته الذي يسكنه 5 مرات. هاي شلون؟ شلون يبيع 5 مرات؟ ها شوف، باع البيت ووزع ثمن البيت على المحتاجين. هذا المشتري لما عرف أن الشيخ باع بيته وهو بيت سكن وصرف على المعوزين، رجع إلى قل البيت مالتك والثمن ما أريده. وإذا بعد مدة باع البيت الشيخ مرة ثانية إلى مشتري آخر، المشتري هم لما علم بأن الشيخ وزع قيمة البيت على المحتاجين إجا قل مولانا البيت إلك وأنا ما أريد الثمن. وهكذا تتكرر الحالة 5 مرات. كل مشتري لما يعلم بأن هذا باع بيته ووزع على الضعفاء يرجع له الدار. وهذه صارت يعني فضيلة وتذكار إلى مدى العمر. وأكبر شاهد تدل على مشاعره وعطفه على الضعفاء، وصارت هذه الحالة من الشيخ قربان علي الزنجاني صارت حجة بالغة على كل من يملك زمام أموال المسلمين وأمور أموال المسلمين. طبعا هذا الشيخ قربان علي الزنجاني من العلماء الذين أوذوا في الله من قبل طواغيت عصورهم، وشرد من وطنه، وهجر وعذب وسجن في الله وفي دينه، وذلك بسبب الفتن السياسية في إيران بين حكم الجمهوري والملكية. كان الكثير يتوقعون رجال الدين يدعمون الملكية مثل العلماء، لكن هو وقف بوجه النظام الشاهنشاهي، خصوصا اعتبره يعني عميل متعامل مع الإنجليز وأداء الإسلام، وذول طامعين في خيرات المسلمين. السلطة قبضت عليه، سجنته، وطريقة إلقاء القبض كانت طريقة خبيثة وسط الجماهير الحاشدة. إجوا الشرطة وهنا تجمهرت الناس بالآلاف وفرضت عليه طوقا على يعني بيته، شون نسميه احنا درع بشري باصطلاحنا الجديد. فالسلطة تركتها في وقتها، ورغم أن صارت مواجهة بين هؤلاء وقتل عدد منهم، جرح عدد منهم، اعتقل المئات من الناس وصودرت أموالهم. أما الشيخ قربان علي هذا العالم أخذوه بعد ذلك وزجوه في السجن، وبقي لفترة ينقل من حبس إلى حبس، والسجون بالقلاع القديمة المليئة بالعقارب والأفاعي، وصبر على ذلك من أجل مقارعة الظالمين والطواغيت، أفضل مما يعيش برفاه وبترف وعافية ويشوف الوطن وخيرات الوطن تنهب والشعب يعذب ويهان. على كل، فبقي في السجن أشهرا، ثم بعد ذلك نقل إلى طهران، وأيضا هناك بقي في السجن شهور عديدة، وصب عليه أنواع من البلاء والتعذيب مما أنهك بدنه، وكانوا يمنعون حتى رسائل أهل أن توصل. ثم بعد ذلك، والظاهر خشية يعني انتفاضة الناس، نفي موثوق اليدين إلى العراق أيام البهلوي الأب، وتركوه على الحدود، رموه على الحدود في خانقين. واشكذر عمر ذاك اليوم، شارف على 100، لا إله إلا الله، شارف عمره على 100. وإن تفكر يعني رجل بهذا المستوى من السن في السجون، معاناة التعذيب، ثم السفر المضني ذاك اليوم، ويجيبوه إلى الحدود، ذبوه وكان نصف ميت. فشي على الحدود ظل قاعد بالصحراء إلى أن إجوا جماعة وتعرفوا عليه ونقلوه إلى الكاظمية، فأقام في مدينة الكاظمية. مدة إقامته لم تتجاوز أشهر قليلة، لكن عج به أهل البلد، علماء الكاظمية، الأساتذة، الوجوه، السياسيين، واستبشروا بمقدمه كعالم كمجاهد. وخلال الأشهر القليلة هو كان يعمل على تدريب وتهذيب عدد كبير من التلاميذ ومن الطلاب، وفي الحرم المبارك، حرم الإمامين الجوادين، كان هناك يدرس. وابتلي بمرض عضال، وقلت لك يعني رجل عمره بالمئة عام أو ربما شوية فوق 100 عام، فبقي المرض يلح عليه بالرحيل إلى أن توفي عام 1328 هجرية. فوجد في وصيته أنه أوصى بأن يدفن في حرم الإمامين الجوادين، ودفن هناك في حرم الإمامين الكاظمين، تغمده الله بواسع رحمته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في لقاء آخر من هذا البرنامج واستنارة بأحاديث أعلام الهداية الإلهية.
قال إمامنا الحسن المجتبى عليه السلام في إحدى وصاياه المباركة: أيها الناس، إنه من نصح لله وأخذ قوله دليلا هدي للتي هي أقوم، ووفقه الله للرشاد وسدده للحسنى، فإن جار الله آمن محفوظ، وعدوه خائف مخذول. فاحترسوا من الله بكثرة الذكر، واخشوا الله بالتقوى، وتقربوا إلى الله بالطاعة، فإنه قريب مجيب.
أيها الأعزاء، في الحديث الشريف الذي استمعتم له آنفا، يدعو إمامنا السبط الأكبر عليه السلام الإنسان لكي يصبح جار الله. فما هو معنى هذا التصوير، وما هي البلاغة التي يشتمل عليها؟ في الإجابة عن هذا السؤال نقول: إن الحديث يستثمر ببلاغة ما تختزنه ذاكرة المؤمنين من شدة تأكيد الدين الإلهي على حفظ حرمة الجار وتقديمه في الإحسان والرعاية. فقد أوصى الله عز وجل كثيرا بالجار في كتابه الكريم وعلى لسان نبيه الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، والله تبارك وتعالى أولى بالعمل بهذه الوصايا بلا شك. إذن فمن يصبح جارا لله يحظى بالمرتبة الأسمى من بركات رعاية الجار الذي أوصى عز وجل بها كثيرا. وهذا المعنى هو أول ما يتداعى إلى ذهن المستمع أو القارئ للحديث الحسني المتقدم، فيقبل عليه طالبا للخير ومستفهما عن كيف يصبح جارا لله عز وجل. نعم مستمعينا الأفاضل، يجيب الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه على السؤال أيضا ببلاغة لطيفة عندما يذكرنا بأن الله قريب ومجيب. إذن يمكن لكل منا أن يصبح جارا له عز وجل بسهولة، لأنه قريب أولا، وثانيا لأنه مجيب لا يخيب رجاء من أراد أن يصبح جارا له. وإلى جانب هذه الإجابة الإجمالية، نلمح في وصية إمامنا السبط الأكبر عليه السلام أركان الإجابة التفصيلية، وهي إجابة تنقلنا من المعنى المادي للجوار إلى المعنى المعنوي السامي. فيبين عليه السلام لنا أن من أراد أن يكون جارا لله عز وجل فعليه أن يكون قريبا معنويا منه، وذلك بالنصح له أي الإخلاص له عز وجل، والاستهداء بقوله عز وجل، والاحتراس من غضبه بكثرة ذكره، وخشيته بالتقوى والتقرب إليه بالتقوى. فإذا فعل ذلك حصل من الله عز وجل على بركات الجوار كاملة، وهي الإحسان إليه بتوفيقه للرشاد وإعانته عليه وتسديده وهدايته لبلوغ المرتبة الحسنى من كل شيء، والأمن والحفظ من كل سوء، لأن جار الله في حماه عز وجل ينعم بإحسانه وألطافه تبارك وتعالى. مرة أخرى ندعوكم أعزائنا مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران للاستماع إلى الكلام النير الذي افتتحنا به لقاء اليوم من برنامجكم نور وبلاغة، وبه نختمه أيضا، وهو قال إمامنا الحسن المجتبى عليه السلام في إحدى وصاياه المباركة: أيها الناس، إنه من نصح لله وأخذ قوله دليلا هدي للتي هي أقوم، ووفقه الله للرشاد وسدده للحسنى، فإن جار الله آمن محفوظ وعدوه خائف مخذول. فاحترسوا من الله بكثرة الذكر، واخشوا الله بالتقوى، وتقربوا إلى الله بالطاعة، فإنه قريب مجيب.
فما يغريك بهذه الدنيا هي دار دون قرار،
هي دار دون قرار، فما يغريك بهذه الدنيا هي دار دون قرار، فما يغريك بهذه الدنيا. إلى الله الفرار فاستجر منها تجار، عليك الاصطبار إنما الدنيا انتظار. إلى الله الفرار فاستجر منها تجار، عليك الاصطبار إنما الدنيا انتظار.
الزوال ظل ارتحال، لا يستمر الظل إلا في المحال، فاصبر على أيات حال، ألا يكون الهم في بيت ومال، ألا يكون الهم في بيت وما. إذا أمسيت مأمون الجناح، أتدري هل يوافيك الصباح؟